هنبتدي على طول من مكان ما وقفنا المرة اللي فاتت. احنا اتكلمنا عن السايكوزيس باختصار طبعا مفيش شك، ووقفنا تقريبا عند النيروسيس، وقلنا ان الشخص النيروتيك العصابي ده المصطلح اللي بنستعمله على الشخص اللي بيعاني من العصاب، نيروتيك او عصابي، بيتصف بحزمه من الاعراض ال 13 اللي هنقضي فيها جزء من الوقت النهارده. وقلنا انه مش من المستبعد ان احنا نجد درجات مخففه، خلوا بالكم لان حد سال اوريدي على النقطه دي بالفعل فبأكدها مرة تانية، مش من المستبعد ان احنا نجد درجات مخففة من بعض الاعراض ال 13 اللي هسردهم النهاردة، بالاخص في اوقات معينة في حياة الفرد العادي الطبيعي غير الفصامي، الشخص اللي مش نيروتيك، وارد ان احنا في اوقات معينة في حياته نلاقي بعض الاعراض المخففة. حتى في ما بين الأشخاص العصابيين هنجد درجات متفاوتة من في الشدة، درجات متفاوتة في الشدة في الأعراض ال 13 أو اللي موجود منهم، مش طبعا مش بالضرورة يكونوا ال 13 كلهم في شخص واحد، لكن الأعراض اللي موجودة في الشخص العصابي ممكن عن شخص آخر عصابي تكون أقل شدة أو أكثر شدة. فالتفاوت ايضا موجود among neurotics جوه وسط العصابيين نفسهم. وقلت ان اعتمادي الاساسي في مواصفات العصابي او اعراض النيروسيز اخذتها النهارده من مدرسه العلاج المعرفي او العلاج الادراكي الكوجنيتيف ثيرابي. لم اعتمد تقريبا على الاطلاق على مدرستين الاساسيين التانيين، التحليل النفسي سايكو اناليسيس بتاعت فرويد ولا المدرسه السلوكيه البحته. تقريبا العلاج السايكو اناليسيس العلاج التحليلي شبه محدود جدا او مندثر، العلاج السلوكي البحت تقريبا مش موجود، لكن تم تزاوج مبكر ما بين العلاج المعرفي الادراكي الكوجنيتيف وبين السلوكي، واصبح دي الموجه اصبحت دي الموجه الكاسحه تسمى العلاج المعرفي السلوكي الحديث. فاعتمادي في اعراض العصاب كلها على ما قدمه ألبرت إليس وأروين بيك الزعماء الأساسيين أو الأعمدة الأساسية في العلاج المعرفي. فمرة أخيرة، أيا كانت شدة الأعراض اللي هنتكلم عنها فمش هنقدر نقول على الشخص ده إنه نيروتيك عصابي إلا إذا كان في كرب وتوتر anxiety وبدرجة معيقة للحياة. لابد أن يكون التوتر والكرب anxiety يصل لحد الإعاقة، العنصرين الأساسيين في الحياة في مجالات الحياة الرئيسيين بحسب فرويد الحب والعمل، لابد أن يكون فيهم إعاقة، الحب والعمل وطبعا تحتيهم عناصر فرعية كثيرة. لابد علشان يكون الشخص نيروتيك أن تحدث إعاقة، أن التوتر والكرب يصل به إلى الإعاقة في المجالين الأساسيين الحب والعمل. مين اللي هيقدر يميز هذا؟ المعالج النفسي أو المشير. ليه قضيت دقايق في الديباجة أو المقدمة دي؟ لأن أول ما هبتدي في الأعراض هنسمع الحاجة اللي أنا استغربت لما سمعتها الأسبوع اللي قبل اللي فات منكم، إنه المشير طلعنا كلنا مضطربين. طب أنا كنت بتكلم على الذهان السايكوزيس، أما لما نتكلم على النيروسيس هنقول إيه؟ يعني بالتأكيد مش كلنا عندنا ضلالات وهلوسينيشنز وهلاوس، ومع ذلك سمعت الكومنت ده. طب عشان كده قضية الدقايق دي اللي أقول فيها إنه وارد إن توجد بعض هذه الأعراض بدرجات متفاوتة من الشدة، لكن طالما ما وصلتش لحد الإعاقة في الحياة في الحب والعمل ما نقدرش نقول على الشخص عصابي، لأنك أول ما هتسمع على الأقل نمرة واحد هتقول آه كلنا نيروتكس. وفي نفس الوقت ما عنديش رفض ولا تخوف من أن يكون 98% من الناس نيروتكس، ما عنديش التهيب ولا التخوف ده، أن في مجتمع ما في عصر ما تكون الغالبية العظمى من المجتمع مريض بنيروسيس. إريك فروم كتب كتاب كامل اسمه المجتمع السوي أو المجتمع السليم، بيقول فيه انه يمكن ان يكون مجتمع ما مريض باكمله. فما عنديش التهيب ولا التخوف ده، لكن حبيت احط المقدمه اللي حطيتها علشان الكفه تبقى متزنه. واحد، احساس شديد التدني، very low، احساس شديد التدني بالقيمه الذاتيه والتقدير الذاتي، low sense of self worth او self esteem، low sense of self worth او self esteem، مصحوبا بتشكك في الذات. لابد ان يكون هناك في الشخص النيروتيك self doubt، لابد ان نجد self doubt مصاحب للlow self esteem. حاجة تانية في نفس النقطة واحد، وهنا هنواجه مرة أخرى بصعوبة اللغة العربية في علم مش موجود في العربي. لازم هنلاقي حاجة اسمها self consciousness. self consciousness ترجمتي ليها حساسية مفرطة نحو الذات، حساسية مفرطة نحو الذات. طبعا هشرحها وهنفهمها كويس قوي لما نتكلم عن ممدوح، الكيس اللي ابتدينا بيها وهتفضل معنا لنهاية الكورس لغاية أبريل اللي جاي، حالة ممدوح. هتلاقوا في الكتب السيلف كونشسنس بيترجموها الوعي بالذات، طبعا الوعي بالذات ده شيء إيجابي، فازاي يكون عرض للنيروسز هي قضية ترجمة مش أكتر. فدوروا على الإنجليزي كلمة إيه في الإنجليزية لو بنتكلم عن السيلف كونشسنس، فهو ده المقصود ايا كان بقى اللي ترجمها ترجمها ازاي. هنفهم يعني ايه الحساسيه المفرطه نحو الذات او بخصوص الذات ونحو صوره الذات امام الاخرين. زي شخص جلده ملتهب لانه كان اتدلق عليه شاي مغلي، براد شاي مغلي اتدلق على كتفه وايده، فجلده ملتهب جدا، ف very very sensitive، حساس جدا. بس لاحظوا ان الكلمه هنا مالهاش علاقه بالسنسيتيفيتي، كونشسنس في كل حاجه تنحصر حوالين احساس وادراك زائد للحته المحروقه دي او المحترقه وهي الذات. وايضا نجد خجل زائد قد يصل الى الانسحاب من الحياه. اوكي، فنمرة اتنين بنقدر نفهم من خلالها نمرة واحد اكتر. السيلف كونشسنس مرتبط او يولد نمرة اتنين سيلف سنتراليزيشن، انحصار في هذه الذات. لما الانسان يكون عنده جزء من جلده محترق حرقا من الدرجة الاولى ولا التالتة ولا اي درجة شديدة، التالتة بتقلي الشديدة تانية، فهو مش قادر يحس او يدرك او يفكر في اي شيء اخر الا الجزء ده. فاذا نجد نمرة اتنين تمركز حول الذات وانحصار في هذه الذات، ونجد شيء اخر اصعب في اللغة اسمه personalization. مش قلت لكم انه صعب ان احنا نجد هذا العلم في العربي؟ هنجد حاجه اسمها personalization، بيترجموها شخصنه. طبعا ما فادتنيش كتير الشخصنه عن بيرسوناليزيشن لو انا ما بعرفش انجليزي، الاثنين يبدو لاتيني بالنسبه للشخص اللي ما بيعرفش انجليزي. اذا التمركز حول الذات والشخصنه بمعنى الادراك الشخصي غير الموضوعي للامور، واللي يؤدي الى تاويل شخصي مش تاويل موضوعي، تأويل شخصي سيء يعني تفسير شخصي ذاتي سيء للأحداث. يعني ممدوح بيدخل الشغل بيلاقي زمايله قاعدين بيضحكوا، فهم في نظر ممدوح بيضحكوا عليه، بيضحكوا على شعره بالظبط، دي اسمها شخصنة personalization. هو لا يدرك ولا يشعر بأي شيء غير شعره وذاته المريضة والمعتلة. فإدراكه لكل شيء يحدث هو مرتبط بالذات، فالإدراك الموضوعي للأمور غير موجود. إدراكه لضحك الزملاء أو للناس اللي بتعدي في الشارع، فاكرين حالة ممدوح ما لحقتش تنسوها، هو إدراك مرتبط بذات ممدوح مش مرتبط بالحياة الخارجية، ده البيرسوناليزيشن. وبالتالي نتيجة أخرى تأتي في نمرة 2 اسمها المقارنة الدائمة، مقارنة الذات الدائمة بالآخرين. فبالتالي دائما العصابي هيقارن نفسه بالآخرين، اه بص الباقيين قاعدين مبسوطين مرتاحين بيضحكوا مستمتعين بحياتهم، لكن انا قاعد في عذاب ومعاناه. فلان قادر يطلع المؤتمر وقادر يطلع الرحله وفي اجازه العيد الناس مبسوطه، انا قاعد مش قادر اخرج من البيت. ففي مقارنه طول الوقت دائمه بين ذاته وبين الاخرين، وعاقبه او احدى عواقب هذه المقارنه التوبيخ واللوم المستمر للذات على اي حدث، اي حدث، اي حاجه بتحصل فهي بسبب انه انا شخصيه سيئه، عشان انا شخصيه تافهه، عشان انا شخصيه ناكره، فاي مشكله بتحصل في العمل بسببي انا. ثلاثه العكس تماما، الشعور بالتفوق والتعاظم وإدمان العمل والإنجاز، العكس تماما. نعم هذا هو الحال مع العصابي، العكس تماما. السوبريوريتي زي ما قال أدلر هي تماما بعينها الانفيريوريتي، بالعربي الشعور بالتفوق هو هو الشعور بالدونية والنقص، هو هو الشعور بالسوبريوريتي، هو هو الشعور بالانفيريوريتي، هما عملة واحدة ذات وجهين ملك أو كتابة، هما عملة واحدة، هكذا قال أدلر العبقري. لذلك نقدر نفهم أنه العصابي كيف هو متدني الإحساس بذاته، وفي ذات الوقت يمكن أن يشعر بالتعاظم grandiosity أنه عظيم ومتفوق على كل من حوله، ويدمن العمل بشدة ويدمن الإنجاز، مش بس العمل لا الإنجاز عموما في الحياة. فأشخاص بيبقوا سوبر منجزين achievers بطريقة سوبر فائقة ممكن نضعهم كرموز نقتدي بها في الحياة وفي الكنيسة، هم ما إلا انعكاس لنيروسز معين. الشعور بالتفوق وإدمان العمل والإنجاز إحدى سمات النيروسز. أربعة، الميل الزائد للسلبية والتشاؤم والحزن في الحياة. يبقى الشخصية اللي عندها قاعدة فطرية قوية اللي يمكن أن تنجح وتتفوق وتنجز بشدة، تستطيع أن تكون نيروتك، ممكن أن تمرض وتكون نيروتك وتكون حتى رئيس الدولة أو رئيسة منظمة مالتي ناشنال، حاجة عملاقة سواء في الخدمة أو في المجال السيكولر. وأيضا الشخصية ذات القاعدة الفطرية، أنا رحت بيكم كام كورس الورا هنا دلوقتي، حد فاكر القاعدة الفطرية اتكلمنا عنها فين؟ الكورس الأول في الصورة الذاتية للإنسان. القاعدة الفطرية الضعيفة أيضا تمرض حسب ما قال تورنيه. إذن لا يوجد قوي وضعيف، في النهاية هناك شخص واحد يواجه الحياة برد فعل قوي أو برد فعل ضعيف. فالشخص الذي يشعر بالتفوق والتعاظم لن نجده لديه ميل للسلبية والتشاؤم، بل بالعكس سيكون متفائل جدا ودائما كل شيء ممكن بالنسبة له. ده مش معناه انه محصن من النيروسيس على الاطلاق، بل ربما يكون هذا علامة نيروسيس. وخلوا بالكم من كلمة ربما، هي الهامة. فأيضا نجد النيروتيك على العكس يمكن أن يكون، يمكن ربما ويمكن وقد، هي كلمات هامة جدا. ربما أو يمكن أن يكون لديه ميل زائد للسلبية، وليس التفاؤل بل التشاؤم والحزن في الحياة مع فترات اكتئاب متكررة. يبقى مش ببساطة الشخص اللي ما بيعرفش الاكتئاب خالص بل دائما مقدام في الحياة، فده شخص ما يعرفش نيروسيس على الإطلاق. احتمالية أن يكون نيروتيك هي نفس احتمالية أن يكون الشخص المكتئب المتشائم نيروتيك، الاحتمالية متكافئة. واضحة ولا عايزة تاني؟ أربعة، الميل الزائد للسلبية والتشاؤم والحزن في الحياة مع فترات اكتئاب متكررة. خمسة، التشتت والتردد واللا قرار وفقدان القدرة على التركيز والتفكير المنطقي. مرة تانية، التشتت. طبعا التشتت والتردد واللا قرار وربما فقدان القدرة على التركيز علامة ممكن نلاقيها تقريبا في 99.9 من المصريين. محتمل ان كلهم نيروتكس طبعا، محتمل ومحتمل لا. ايه اللي هيحصل؟ اشياء كثيرة مع خبرة المعالج. التشتت والتردد وحالة اللا قرار وفقدان القدرة على التركيز والتفكير المنطقي. هنجد هنا توافر في حاجة اسمها أخطاء التفكير. خدناها في أنهي كورس؟ التاني. أشكركم. الجزء السادس من سمات ومعايير النضج النفسي. هنجد وفرة في أخطاء التفكير. ستة، الغضب. سواء الغضب ده ظاهر أو مكتوم، سواء هذا الغضب ظاهر أو مكتوم، هنجد هناك غضب. هناك شخصيات هادئة جدا لا يظهر عليها الغضب خالص، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد بداخلها غضب، لكن الغضب هنا يكون غضب مكتوم. فغضب سواء ظاهر أو مكتوم. أيضا تهيج للأعصاب الريتابيليتي وعدوانية. الريتابيليتي وعدوانية. سبعة، الجمود. الجمود العملي والذهني. الجمود العملي والذهني بمعنى الافتقار للإبداع وللابتكار. ايه علاقة الابداع والابتكار بالنيروسز والاضطراب النفسي؟ يعني الابداع والابتكار ده دي مش خاصية موجودة في بعض البشر وبعض البشر لا؟ خطأ. خطأ. علم النفس يقول مفهوم اخر عن الابداع والابتكار غير ما يقوله الشارع. الابداع والابتكار هما المرونة والتكيف مع المعطيات والمتغيرات البيئية، وبالتالي القدرة على تناول مشكلات الحياة. وهذا ما يفتقر له الشخص النيروتيك. الشخص النيروتيك يتسم بجمود عملي وذهني، فليس لديه قدرة على الكرياتيفيتي. يعني ايه؟ مش الكرياتيفيتي بمعنى انه بيمسك الواحد ورقة يعمل منها لوحة فنية، ده طبعا شيء مندرج تحت الكرياتيفيتي، لكن ان الشخص يتسم بالمرونة بحيث انه يقدر يتكيف مع معطيات البيئة. يعني اذا انا قدمت ليك ورقة كانسون، ده اسم نوع من الورق لونها لبني، ممكن ما تعرفش تعمل بيهم حاجة، هنا في نقص كرياتيفيتي. ممكن تعمل بيهم عمل فني جميل، هنا في كرياتيفيتي. نفس الشيء تماما، ده الحياة تعطيك معطيات بيئية تعرفش تعمل بيهم حاجة، هنا نقص للكرياتيفيتي. هي هي بالظبط. في كتاب كامل كتبه رولو مي عن الإبداع، الابتكار، عن الكرياتيفيتي، كتاب كامل، وأعتقد إنه موجود في مكتبتنا بالعربي. فعلم النفس له تفسير واضح للكرياتيفيتي، إنها واحدة من سمات الشخصية السوية. كل إنسان لابد أن يكون كرياتيف، وأرجو إن حد يقول لي السبب ليه، لأن كل إنسان طبيعي لابد أن يكون كرياتيف. مخلوق على صورة الله. عشان في تفرد، عشان في حرية واختيار. الإنسان قادر على الخلق والإبداع. الإنسان بطبيعته قادر على الخلق والإبداع. عندما يفقد الإنسان القدرة على الخلق والإبداع فهو لا يعرف ماذا يفعل بمعطيات البيئة، لا يعرف أن يتناول المتغيرات، بالتالي لا يعرف أن يتناول معادلة مشاكل حياته التي تعطى له كل يوم. هذا هو الجمود العملي والذهني. إنسان unteachable، ما بيتعلمش، يرى الأشياء قدامه ولا يتعلم كيف يتناولها، يعجز عن تغيير أنماطه الحياتية، يعجز عن العمل على إثراء حياته الشخصية. الإنسان الطبيعي لابد أنه يكون قادر على أن يتعلم كل يوم، كل يوم، كل يوم، وفي كل الظروف. الإنسان السوي لابد أن يكون قادر. لا أبالغ إذا قلت أن التعلم هو مرادف أو جزء من الابتكار والإبداع. القدرة على التعلم، تعلم شيء جديد كل يوم، هي قدرة إنسانية طبيعية. إذن عجز الإنسان عن أن يتعلم وبالتالي يغير أنماط حياته بعد ما تعلمه، ربما تكون سمة عصابية. عجز الإنسان على أن يعمل على إثراء حياته الشخصية ربما تكون سمة عصابية تسمى الجمود العملي والذهني. 8. هنا بقى قمة الصعوبة في اللغة العربية، فلفت ودورت حواليها كتير قوي لغاية ما اخترت أقرب ما يمكن ترجمة ليها، ولازال لا توجد ترجمة معبرة كافية عن كلمة inhibition. inhibition، inhibition قد تعني تثبط الهمة. إنسان مثبط الهمة. قد تعني إنسان عنده حالة وهن وإعاقة، حالة مرض، إنسان عيان، فما عندوش همة ولا عزيمة إنه يعمل أي حاجة. في حالة مرض وإعياء inhibition، احيانا بالذات في السايكولوجي، بالذات في علم النفس، في اللغه العربيه دايما هتلاقوا كلمه كف، مش الكف اللي هو الايد، كف فعل، يكف او يكف، يكف ولا يكف، عمليه الكف، هذه هي احدى ترجمات inhibition، انه حصل لهذا الشخص عمليه كف واثبات او تثبيط. انسان فاقد للشجاعه، فاقد للشجاعه، وايضا رولو مين من الناس اللي كرست كتاب عن الشجاعه، كتير كتبوا طبعا عن الشجاعه، منهم ايضا رولو مين. فالشجاعه كلمه مهمه جدا في علم النفس، كلمه مهمه جدا. الانسان الانهبيتد، الفاقد للعزيمه او للهمه، هو فاقد للشجاعه، عندوش شجاعه على ان يحيا. الحياة تحتاج إلى شجاعة، والإنسان النيروتيك ما عندوش هذه الشجاعة. أو لكن الحياة تحتاج للشجاعة، مجرد أن يحيا الإنسان في هذه الحياة يحتاج للشجاعة، لمجرد أن يحيا. الإنسان النيروتيك فاقد لهذه الشجاعة، لذلك هو في حالة تثبيط، غير قادر على أن يحيا، معتمد على الآخرين ومتعلق بهم. ربما زي ما قلت في أول محاضرة من كورس سمات ومعايير النضج النفسي، الكورس الثاني، إنه غير قادر على الوقوف على قدميه نفسيا بمفرده. هنا كنت أقصد أن الإنسان ممكن يكون عصابي في هذه الحالة، أنه لا يستطيع أن يحيا بمفرده، لابد أن يعتمد على آخرين ويتعلق بهم. مع وجود رغبة محمومة، هذه هي الكريتيريا، دي الحيثيات اللي بيستخدمها المعالج النفسي عشان يفرق هل دي ظاهرة متوسطة موجودة في حياة الشخص العادي، ولا دي عرض من أعراض النيروسيس. هنا نجد رغبة محمومة في إرضاء الآخرين، ليس فقط تعلق بهم لكن واعتماد عليهم، لكن رغبة محمومة في إرضائهم وكسب موافقتهم، وتقريبا شبه استحالة في أنه يعارضهم، شبه استحالة في معارضة الآخرين. وفي حالات أخرى على العكس، نجد النيروتيك يتصف بسلوك يبدو معاكس، وهو الطيش والتسرع والاندفاع، impulsiveness، اللي هي بالعامية أو باللغة الدارجة بنسميها عاطفي، بس كلمة غير علمية أو غير دقيقة، كلمة عاطفي، أصل الشخص ده عاطفي، لا، هنقصد بيها، هم يقصدوا بيها إن الشخص ده impulsive، مندفع، متسرع، طايش، فورة مشاعره، فورة بالفاء مش بالثاء، فورة مشاعره هي التي تقود للفعل، القرار والفعل مبني ليس على الفكر ولكن على الاندفاع. ربما يظهر القلق اللي هو الانكزايتي، مرة تانية مش أي حاجة، التوتر، القلق، بصورة مزمنة في شكل ميول كمالية وسلوكيات استحواذية قهرية. وهنا قد نجد نقطة تماس مع السايكوزيس، عندما يصاب الشخص بالOCD Obsessive Compulsive Disorder، أو بالعربي الوسواس القهري، زي وسواس النظافة، وسواس التأكد من غلق الأبواب، أنبوبة البوتاجاز إلى آخره. السلوكيات الاستحواذية القهرية ربما تكون، أو الميول الكمالية ربما تكون، هي صورة مزمنة للأنكزايتي، صورة كرونيك للأنكزايتي. أيضا الفوبيا، الرهاب أو الفوبيا، المخاوف المرضية زي الخوف من المرتفعات أو الأماكن المغلقة، قد تكون مجرد تعبير عن كرونيك أنكزايتي، توتر وقلق مزمن. 10 اضطرابات سلوكية أخرى، في بعض الاضطرابات السلوكية المتفرقة زي فرط الحذر، الحذر الشديد، كلمة اسمها vigilance، فرط الحذر، vigilance، الحذر الشديد، أو over excitability، اهتياج أو إثارة زائدة، over excitability، فرط المشغولية والثرثرة والحركة، ده بين قوسين في الأوفر إكسايتابيليتي، الإثارة الزائدة أو الاهتياج ممكن يظهروا في مشغولية زائدة، شخص مشغول طول النهار، على طول دايما مشغول أو على طول دايما مروش، عارفين مروشة؟ كلمة مروشة بالبلدي؟ على طول طول النهار مروش، أو بيتكلم على طول طول النهار، وطبعا لو انتوا شاطرين هتفتكروا انا قلت نفس الحكايه دي في السايكوزيس، والحركه وبيتحرك كتير على طول، كل ده اسمه اوفر اكسايتابيليتي، او العكس البلاده والخمول والكسل، ليثرجي او انيرشيا، البلاده والخمول والكسل، وكذلك حاجة اسمها procrastination. procrastination معناها تسويف أو تأجيل أو مماطلة، تسويف أو تأجيل أو مماطلة. عارفين الأشخاص اللي بيستلفوا؟ قابلتوا حد كده في حياتكم ومستلف من ناس كتير قوي، ودايما الديانة حتى لو كانوا ناس كبار وذوي قوة ونفوذ دايما بيمطلهم ودايما بيراوغهم ودايما بيسوف ودايما بيبقى عندهم امل ان هم هياخدوا فلوسهم وما بياخدوهاش، هو ده بالظبط البروكراستينيشن. بس طبعا مش بالضروره فقط في الفلوس، لا انا بدي مثل شفته كتير في مجتمعنا، ده بروكراستينيشن، بس ده ممكن يكون موجود في كل حاجه، زي مثلا الواجب، الواجبات، ربما يكون حد مننا ربما الواجب دايما بيأجله ودايما بيسوفه ودايما بيطلب امتداد ليه، ده امتداد للوقت او ترحيل او تأجيل، دايما هو عايش في عملية تأجيل للمسؤوليات، مماطلة وتسويف وتأجيل، ودي مرتبطة بالبلادة والخمول والكسل، فالاتنين دول في سلوك واحد، اضطراب سلوكي واحد. فالشخص الشائع الشهير ده اللي بيستلف من طوب الأرض لابد تعرفوا انه علامة عصابية. علامة تانية شهيرة جدا في مجتمعنا هي عدم الاتقان، عدم الاتقان. اوه تفتكر دي حاجة طبيعية؟ لا مش طبيعية، مش طبيعية خالص، اللي سافر بره هيعرف انها مش طبيعية. فما عنديش مشكلة خالص ان يبقى مجتمع 99% منه عصبيين. عدم الاتقان وضعف وسوء ورداءة الانجاز، دي علامة عصبية. هو تفتكر ان ده شيء طبيعي؟ ارجوكم، اوعوا تفتكروا ان هي الحياة كده، ارجوكم ابوس رجليكم، اوعوا تفتكروا ان هي الحياة كده، ان مفيش اي حاجة بتقدر تاخدها من اي حد متقنة، من اول الصنايعي اللي في الشارع لغاية اكبر واحد في الكنيسة او في البنك، لا ده مش طبيعي، اكاد اقسم لكم ده مش طبيعي، ده نيروسيز. عدم الاتقان وضعف وسوء ورداءة الانجاز، تذكروا أني لا أأتي بشيء من عندي بل مما قاله العلماء. سلوكيات جنسية متطرفة أو منحرفة سهلة، اللي فاتت هي اللي كانت صعبة أوي عليا. سلوكيات جنسية متطرفة أو منحرفة. وأخيرا في الاضطرابات السلوكية الأخرى المتنوعة، أي شكل من أشكال الإدمان والميول للانتحار، أي شكل من أشكال الإدمان أو سلوكيات تدمير الذات والميل للانتحار. حداشر الارتباط الدائم بواحد او اكثر من الديفنس ميكانيزم، هنتكلم عنها كتير. الديفنس ميكانيزم تترجم حيل دفاعية او اليات دفاع نفسية لا شعورية، هكذا احب ان اترجمها، اليات دفاع نفسية لا شعورية ديفنس ميكانيزم، كحيلة هروبية بديلا من تناول الصراع الداخلي. بدل ما الشخص النيروتيك يتناول صراعه الداخلي لانه غير قادر على تناول صراعه الداخلي، فيستخدم حيلة هروبية، واحدة من 10 12 15 ميكانيزم اسمهم ديفنس، حيل او اليات دفاعية. بعد ما انتهي من اعراض النيروسيز او مظاهر النيروسيز هاخد وقت كامل باقي اليوم في الحيل الدفاعية دي او الاليات الدفاع، لانه لا يوجد تقريبا لا يوجد شخص لم يستخدم الحيل الدفاعية يوما ما. فيكتور فرانكل في كتابه اللي انتوا درستوه الانسان يبحث عن المعنى بيقول ان الشخص العصابي يحاول الهرب من الوعي الكامل بمهامه في الحياة. مرة تانية، الشخص العصابي يحاول الهرب من الوعي الكامل بمهامه في الحياة. طبعا شفنا في صور في مظاهر سابقة ازاي الانسان يهرب من مسؤولياته او مهامه في الحياة، زي الشخص اللي بيتداين او بيستدين او ما بيعملش الواجبات في وقتها او ما بيدفعش الفاتورة في وقتها او ما بيصلحش البيبان في وقتها والأكر لغاية ما البيت كله يتهد عليه، كلها بروكراستينيشن. في النهاية هو لا يحمل مهامه في الحياة. لكن احد اهم هذه المهام الموضوع على كتف الفرد في الحياة، احد اهمهم او على رأسهم أن يتناول صراعاته الداخلية. مفيش إنسان ما عندوش صراعات داخلية. اوعى تفهموا إن الشخص السوي اللي مش نيروتيك ما عندوش صراعات داخلية. هرجعكم لأنتوني ستور من الكورس الأول، وهنجيله في هذا الكورس أيضا في كلمة اكتساح. مفيش شخص ما عندوش سايكوباثولوجي، مفيش شخص ما عندوش صراعات داخلية. بلاش سايكوباثولوجي دي، شيلوها دلوقتي، ما تلخبطوش نفسكم بيها. مفيش شخص ما عندوش صراعات داخليه، لكن مش كل شخص نيروتيك. هناك من يستطيعوا ان يتناولوا صراعاتهم الداخليه، ولذلك هم غير عصابيين. الشخص العصابي يقول فرانكل ويقول كل العلماء يهرب من الوعي الكامل بمهامه في الحياه، يهرب من اهم مهمه وهي انه يتناول صراعه الداخلي. وطبعا قالها وهو جوه معسكر النازي لما كانوا كل الناس بيهربوا من مواجهه هذا الصراع الدموي الدامي ويلمسوا الاسوار. فاكرين يحضنوا الاسوار المكهربه وينهوا هذه اللامعنى اللي عايشين فيها. لكنه فيكتور فرانكل بطريقه او اخرى ادرك انه على كتفه مهمه ان يتحمل هذا الصراع. غير المحتمل ان يعيش في معسكر النازي وينجو ويتعلم ويعلمنا. لم يستسلم ويلمس الاسوار. فإذا استخدام الديفنس ميكانيزم، آليات الدفاع النفسية اللاشعورية، هي حيلة هروبية، حيل هروبية كبديل عن تناول الصراع الداخلي، وبعد البريك هنتكلم عنها. 12 أمراض سايكوسوماتيك، احنا قلنا 13 فالواخد باله فاضل واحدة. 12 أمراض سايكوسوماتيك بمعنى نفس جسمية، سايكو اللي هي السايكي النفس، سوما اللي هي الجسم، سايكوسوماتيك يعني نفس جسمية يعني أعراض بدنية لكن ليس لها أسباب عضوية. مرة تانية، أعراض في البدن في الجسم زي القولون العصبي، فهي أعراض في جزء في البدن في القولون لكن ملهاش سبب عضوي، مفيش حاجة معينة، ميل فانكشن معين، حاجة بايظة معينة في الجهاز الهضمي عملت هذا القولون العصبي. ده السايكوسوماتيك، أحد أعراض النيروسيس. أشهرهم القولون العصبي، القرح واضطرابات المعدة، الإرهاق المزمن الكرونيك فاتيج، والإيكس وجع العضلات المستمر، التنميل وارتعاش البدن، النعاس وفقدان الطاقة المستمر. طبعا مش كل البشر بينعسوا، في أحيان كتير النعاس وفقدان الطاقة المستمر، أحيانا زي ما حد قال هنا الصداع النصفي بالتحديد، إحدى النظريات طبعا إنه عرض من أعراض التوتر، لكن هو صداع نصفي لغز محدش قادر يفهمه إلى الآن، فمحدش يقدر يضيفه على إنه أكيد سايكوسوماتيك. 13 المظهر الأخير من مظاهر العصب. بيقولوا الأخصائيين بالتحديد إيروين بيك إنه في الحالات الحادة من العصاب acute neurosis، الحالات الحادة acute neurosis، ودي نقطة فيها خلط هقضي فيها بعض الوقت لأنها نقطة فيها خلط مش قليل، خلط غير قليل. في الأكيوت نيروسيز، الحالات الحادة من العصاب، هنجد إن التمركز حول الذات اللي شفناه نمرة 2 تقريبا، والسيلف كونشسنس الحساسية المفرطة نحو الذات، هنلاقيهم بيظهروا في صورة تقارب جدا السايكوزيس، صورة تقارب جدا الذهان. من ناحية ايه؟ لو عايز يكون عندك اجابة سريعة، ايه الفرق الاساسي ما بين الذهان والعصاب؟ هو التلامس مع الواقع، الارتباط بالواقع. الذهاني الحاجة الاساسية اللي هتميزه انه هو فقد الاتصال بالواقع، العصابي لم يفقد الاتصال بالواقع. فهنا في الأكيوت نيروسيز هنجد ان في تشابه واقتراب من السايكوزيس من جهة فقدان الاتصال بالواقع، لكن الفارق هنا ان هذه الحالة لا تلازمه طوال الوقت. السايكوتيك لما بيفقد الاتصال بالواقع بيفضل بقى ماشي رابط علم امريكا في رجله، وما بيستحماش، وقلق عريان، وبيكلم ناس مش موجودين، وعايش في واقع اخر او واقع تاني. أو أنا أقصد أستخدم اللفظ واقع تاني. النيروتيك اللي عنده acute neurosis مش طول الوقت، هو يفقد الاتصال بالواقع في أحيان معينة ويرجع تاني للواقع. في الأوقات اللي بيفقد فيها الاتصال بالواقع بتبدو للعصابي الحاجات الطبيعية المألوفة، بتبدو انها غريبة وشاذة ومشوهة، فهيبص باستغراب على الحاجات العادية اللي هو بيشوفها هو نفسه كل يوم وانت بتشوفها كل يوم، بص لها باستغراب، يبص للكرسي باستغراب، يبص للأشياء المألوفة في الحياة، للأوتوبيس باستغراب، يبص للأشياء على انها في بعض الأحيان، دي الكلمة الهامة، على انها مش حقيقيه، unreal، مش حقيقيه. يعني لو في لحظه معينه كده وهو جاي هيعدي يعني الشارع، ساعات يبدو لي له، يبدو له انه يقدر يعدي وهو سيجتاز وسط العربيات، لا عفوا سيجتاز من خلال، سيمرق من خلال السيارات، لان السيارات دي غير حقيقيه، unreal، virtual، فهي لن تدهسه، هو هيعدي من خلالها. يحدث تحريف وتهويل، تحريف وتهويل في إحساس الشخص بأمور عادية أو حتى بأجزاء من جسمه. ممدوح، ممدوح يشعر بتهويل وتحريف في إحساسه بشعره، جزء من جسمه. كما قد يعاني أيضا من تخبط واختلاط ذهني، disorientation، تخبط واختلاط ذهني disorientation، فإدراكه لنفسه وللمحيط بتاعه من حوله. أيضا يفقد القدرة الطبيعية للتحكم الإرادي في تركيزه وانتباهه. يعني احنا نقدر نضغط على نفسنا دلوقتي رغم ان احنا محتاجين بريك، انا فاهم، لكن نقدر نتحكم في انفسنا ونستجمع تركيزنا خمس دقائق كمان. في الاكيوت نيروسيس هو مش قادر، يفقد هذه القدرة على التحكم الارادي في تركيزه وانتباهه وتفكيره، هو مشوش جدا. في حين انه احيانا يصير حاد الاحساس على غير المتوقع ببعض المؤثرات الاخرى، زي صوت واحد عادي قاعد معاه في الاوضه، صوت عربيه معينه في الشارع مش مستحملها على الاطلاق، في نبره معينه لا يتحملها. ايضا لازلنا في الحالات الاكيوت الحاده، ايضا قد تغمره احيانا احاسيس الضيق الشديد، الحزن والقلق والغضب، او احاسيس الانشراح الشديد اليوفوريا، زي ما قلنا في السايكوزيس عند مريض البايبولر ثنائي القطب او الهوس الاكتئابي. احيانا هيبقى حزين جدا واحيانا هيبقى منشرح جدا. ايضا يصل به الحال الى الاحساس بالاقتراب من التفسخ العقلي والجنون وفقدان العقل، هيحس ان هو بيتجنن. خلوا بالكم السايكوتيك الذهاني لن يشعر هذا الاحساس على الاطلاق، رغم انه فعلا من فقد السانيتي العقل والتلامس مع الواقع العاقل، لكنه لن يشعر ابدا انه قد جن او فقد عقله، في حين ان الاكيوت نيروتيك هو اللي هيشعر انه يفقد عقله. الفرق ده واضح ولا اقوله تاني؟ لكن على اي حال ربما تظهر الصعوبة في التفريق هنا بين النيروسيس والسايكوزيس، بين الشخص الذي يحتاج لمشورة وعلاج نفسي النيروتيك، والشخص الذي يحتاج إلى طبيب وعلاج دوائي السايكوتيك. والحقيقة في بلد زي بلدنا اختلطت فيه الأمور، يذهب الفرد المسكين زي ممدوح للأسف إلى الطبيب النفسي، طبعا ده لما الأمور تسوء جدا معهم، في العادي مش هيروح، لكن لما الأمور تسوء جدا معهم هيروح لمين؟ هيروح للطبيب النفسي دون إدراك منه واقول لكم دون ادراك من الطبيب نفسه لماهية ما يعاني منه هذا المستشير ممدوح حقيقة. بالطبع الطبيب هيشخص ممدوح على انه مريض فصامي سكيزوفرينيك عنده شيزوفرينيا، لانه هيشوف الهلاوس بوضوح والضلالات، هيشوف قضية شعره والناس احساسه بالناس شعره اللي بيطول وبيتغير، هيشوفها على انها هلاوس وضلالات لان هذا هو ما قد تدرب عليه جيدا. هو طبيب النفس تدرب جدا على رؤية الهلاوس والضلالات لان هما اشهر ما يميزه السايكوزيس. فاول ما تلاقي الانسان فقد التلامس مع الواقع وبيهلوس بيكلم ناس مش موجودة وبيسمع ناس مش موجودة، الطبيب بيهلل من جوه، عارف هيديله بالظبط حاجة انتي سايكوتيك. فيبدأ الطبيب اللي هيروح له ممدوح في وصف العقاقير التي تعطى لمريض الشيزوفرينيا، او على افضل الاحوال هيديله مضادات اكتئاب ومضادات قلق، مضادات قلق انتي انكزايتي، القلق الانكزايتي دايما كده، ومضادات اكتئاب من غير ما يحدث اي تحسن في ممدوح. ان لم يخلق، بل اكثر من هذا، ان لم يخلق في ممدوح اضطرابات كيميائيه ما كانتش موجوده من الاساس بسبب سوء التشخيص، لانه اخذ عقاقير هنا ما كان يجب ان ياخذها. ارجو ان ما يتفهمش من حديثي خطا اني ضد الطب النفسي على الاطلاق، كلا على الاطلاق، بل على العكس انا بحول البعض للطبيب النفسي عندما ارى الاحتياج، لكني ضد التخبط ونقص العلم في مصر كما في اي مكان اخر. فمن المفروض زي ما قلت المره اللي فاتت ان يذهب الشخص الذي يعاني الى المشير او الاخصائي النفسي، الشخص الذي يعاني نفسيا يذهب الى الاخصائي النفسي، الشخص الذي يعاني نفسيا يذهب الى الاخصائي النفسي، اقولها مره رابعه، الشخص الذي يعاني نفسيا يذهب الى الاخصائي النفسي اولا. وهذا الاخصائي النفسي هو وحده من يستطيع ان يقرر ويشخص حاله المستشير ويقرر ان يحوله الى طبيب نفسي لو شخصه على انه مصاب بالسايكوزيس. وحتى في هذه الحاله فالمعالج النفسي الثيرابيست اذا شخص ممدوح او غيره انه مصاب بالسايكوزيس ومحتاج علاج دوائي فيحوله لطبيب نفسي، حتى في هذه الحاله فكثيرا ما يستأنف المريض المتابعه مع الاخصائي النفسي المشهوري. كثيرا ما يستأنف المريض نفسه المتابعه بتوصية طبيبه النفسي وبتوصية طبعا المعالج النفسي اللي بدأ معه من الأساس، يستأنف معه ما بين مقابلات الطبيب اللي هي كل شهر أو كل شهرين لمتابعة العلاج الدوائي، يستأنف أسبوعيا مع المعالج النفسي لسببين، أولا للحصول على الدعم النفسي اللي هو محتاجه، ثانيا للحصول على العلاج السلوكي المعرفي اللي هو محتاجه أيضا. كتير من السايكوتيك يحتاجوا الى علاج سلوكي ومعرفي بجانب الدواء. وابتهجت جدا من قلبي لما لقيت طبيب نفسي حول احد المرضى بتوعه لزميله تعمل في مجال العلاج المعرفي، معرفش درست فين، هي درست خارج مصر طبعا، والعياده بتاعتها تمارس فقط العلاج المعرفي. فالطبيب النفسي حول المريض، المريض هو بيقابله وبيديله العلاج طبعا، بيقابله مثلا كل شهر شهرين يتابع الدوزس، يظبط الدوزس، يشوف الاعراض، وقال له لازم تاخد علاج معرفي مع الدكتوره فلانه في جلسات اسبوعيه. تهلل قلبي لما وجدت طبيب فاهم. وهنا عايز اكرر مره ثانيه حاجه قلتها المره اللي فاتت الاسبوع اللي فات، انه من الشائع جدا في الغرب ان الطبيب النفسي يدرس علم النفس بعد دراسته لكلية الطب، على عكس او على خلاف المعالج النفسي. المعالج النفسي بعد دراسته لعلم النفس ما بيدرسش طب، لا بعد ولا قبل ولا في الوسط. لكن الشائع هو العكس، ان الطبيب النفسي يدرس علم النفس علشان يقدر يمارس المهنتين معا. المعالج النفسي مش هيحط نفسه في المجال ده، يعني مش هيكتب روشتة ابدا الا في ولايتين بس، ولايتين فقط من ال 52 ولاية الامريكيين المعالج النفسي مسموح له انه يكتب روشتات، وبيدرس طبعا فارما عشان يقدر يدي روشتات. لكن عموما ده مش موجود، المعالج النفسي مش محتاج غير انه يعمل دوره المشوري العلاجي. لما يجي الدور عند العلاج الدوائي هناك الطبيب النفسي. فمن الشائع ان الطبيب النفسي يدرس علم نفس بعد انهائه لكلية الطب وتخصصه في الطب النفسي عشان يمارس المهنتين. اذا كل من المهنتين لهما نقابتهما الخاصة واللايسنس الخاصة. كل مهنة لها لايسنس خاص ونقابة خاصة، ما لهمش علاقة ببعض، مختلفين تماما بعضهم عن البعض. فحقيقة الأمر عايز أقول لكم إن حالة ممدوح، وهي حالة حقيقية كما قلت مع تغيير الاسم طبعا، كانت حالة نيروسيس عصاب 100%، لم تكن حالة اضطراب عقلي أو سايكوزيس على الإطلاق، لم يحتاج إلى علاج دوائي على الإطلاق طول رحلة معالجته المشورية. الأعراض اللي ظهرت على ممدوح هي كانت أعراض سيلف كونشسنس، لأنه كان يعاني من أكيوت نيروسيس. لذلك توقفت عند نمرة 13 من أعراض العصاب كل الوقت ده، أن الحالات الحادة من النيروسيس يحدث خلط، لأن يحدث مشابهة، واديتكم فرقين مهمين لو حد فاكرهم يبقى كويس، ما بين الأعراض السايكوتيك والأعراض النيروتيك لما يتشابهوا. هنا حد يقول فقدان للواقع temporary مؤقت ليس دائم. حاجة تانية؟ لا، الإحساس بالتفسخ والجنون. السايكوتيك هو المتغير، هو اللي فقد التلامس مع الواقع لكنه لا يشعر ابدا انه في حاله جنون او في حاله تفكك عقلي. اما النيروتيك هو الذي يشعر انه وهو يعاني من اكيوت نيروسيس يشعر ان عقله هيفك هيتجنن. فاذا ممدوح كان نيروتيك 100%، ما كانش سايكوتيك على الاطلاق، ما احتاجش اي علاج دوائي طول رحله معالجته المشوريه. مين اللي يقدر يشخص الفرق ده؟ دارس علم النفس وليس مجرد دارس الطب النفسي. ملحوظة أخيرة أختم بها هذه المقدمة التمهيدية، يشترك العصاب والذهان الاثنين السايكوزيس والنيروزيس يشتركوا في نظرية عامة لمنشأ كل منهما وسبب حدوثهما مع اختلاف التفاصيل وشدة المعاناة. فالعلماء عموما اتفقوا ان السببين الاساسيين لحدوث نيروسيس او سايكوزيس في الانسان هما تضافر الاتي: واحد، اسباب مهيئه او حسب كلمه ادلر اسباب تكوينيه زي عوامل الطبيعه الفطريه والعوامل الوراثيه، اسباب مهيئه او تكوينيه. اثنين، أسباب مظهرة زي عوامل التنشئة المبكرة المختلفة والبيئة التربوية وعوامل أزمات الحياة. لابد أن يتضافروا الاثنين، بس طبعا بأشكال مختلفة تماما عشان يطلع لنا نيروتيك أو يطلع لنا سايكوتيك. أسباب مهيئة في فترة الشخصية وعوامله الوراثية، بعدين أسباب أتت عبر الحياة من أول التنشئة المبكرة وأزمات الحياة وضغطت على التكوين وأظهرت المرض سواء نيروسيس أم سايكوسيس. طيب اعتقد نقدر ناخد البريك قبل ما ندخل في اليات الدفاع النفسيه اللاشعوريه.